بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد سيدنا الطاهرين وعلى من تبعهم سيدنا إيمان. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم أخرجني من ظلمات وهم يأكلون من الفاء. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا من أدلة من قال بفساد الشرع أن فساد الشرع يؤدي إلى فساد العقد. اليوم أدلة من قال بصحة العقد مع فساد الشرع، يعني إذا فسد الشرع لا يفسد العقد. دليلا الأخبار والأصل اللفظ، سأقدم عند البحث الآن الأصل اللفظ رغم أنه بحسب المنهجية التي قدمناها أن الأصل أن الخبر مقدم على الأصل اللفظي، الأخبار علميات علمية مقدمة على الأصل اللفظي، وذكرنا أن الأصل اللفظي يأتي في آخر سلم العلميات قبل الأصل العملي مباشرة. ولكن سأقدم الأصل في البحث رغم أنه في ترتيب الاستنباط المنهجي في ترتيب الاستنباط الأصل اللفظي يأتي بعد الخبر، وذلك بطول الكلام على الأخبار وقصر الكلام عن الأصل اللفظي. خلينا نخلص من الأصل اللفظي ثم نبدأ بالأخبار. الدليل الأول عمومات الأوفوا بالعقود وإطلاقات صحة إطلاقات أدلة صحة العقود. فإنها تستوجب صحة العقد مطلقا حتى مع فساد الشرط. عندما أقول أوفوا بالعقود يعني سواء كان الشرط صحيحا أم فاسدا أوفوا به بهذا العقد. بعبارة أخرى أن صحة العقد مع فساد الشرط لا تحتاج إلى دليل، بل الإفساد يحتاج إلى دليل. وقد صرح بذلك الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه في كتابه الخلاف الجزء الثالث صفحة 254. في مسألة الرهن حيث قال دليلنا كلام شيخ طوسي، قال دليلنا أن فساد الشرط لا يتعدى إلى فساد الرهن ولا إلى فساد البيع. يعني إذا أقمت بيعا أجريت بيعا وفيه اشتريته بيعا وفيه شرط فاسد. فلا يتعدى فساد الشرط الى فساد الرهن وفساد البيع، لا يتعدى الى البيع والرهن. لان تعديه اليهما يحتاج الى دليل، ولا دليل على البيع. هذا صريح بعمومات او بالعقود. اذا الدليل الاول في بحثنا هو عمومات او بالعقود على ان فساد الشرط لا يؤدي الى فساد العقد. الدليل الثاني
تمسك العموم،
تمسك العموم. الدليل الثاني الأخبار. التي تدل بكثرة، وهي كثيرة، على أن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد العقد. نصوص شبه صريحة أو صريحة في بعض. وقلنا أن الأخبار مقدمة على الدليل الأول بحسب المنهجية، راح أكرر الكلام لأن حتى لا يتوهم أنه متأخر، خصوصا أننا التزمنا في أبحاثنا غالبا ما نستطيع ما إذا استطعنا ذلك أن نلتزم بالمنهجية. علم علمي أصلا ما بتأخر عنه حتى تترتب منهجية الاستنباط والتلسل. الأخبار وردت كثيرة في عدة عقود، منها البيع والزواج، عقود البيع وعقود الزواج. سنذكر هنا بعض الأخبار التي وردت في البيع. الخبر الأول، خبر شراء عائشة لبريرة، أما كان اسمها بريرة، من أصحابها، وقد شرطوا عند البيع شرطا فاسدا، وهو أن يكون الولاء ولاؤها لمواليها لا للمعتق. فلما اعتقتها عائشة طالب مواليها بولائها، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وآله: الولاء لمن اعتق، الولاء للمعتق، يعني هذا الشرط فاسد. فأمضى البيع وصحح العتق
وأبطل الشرط،
وأبطل الشرط. إذا بطلان الشرط لا يؤدي إلى بطلان عقد البيع، ولو أن عقد البيع فاسد لما صح العتق، لأنه ورد أن لا عتق إلا في ملك، والملك إنما جاء من عقد البيع. هذا المضمون ورد في عدة نصوص نذكر منها. روى الشيخ الكليني أعلى الله مقامه في الكافي جزء الخامس صفحة 485، السند علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. طبعا السند معتبر على اي وجه، وان سمي بالاصطلاح المصداق المشهور انها روايه حسنه. ابن ابي عمير من الاعلائيين، من الذين لا يلون الا عن ثقه كما ورد. اصحاب الاجماع. ولا يلون الا عن ثقه، يعني في اثنين في اصحاب الاجماع في لا يلون الا عن ثقه كما. بس كلام ان علي بن ابراهيم عن ابيه، معظم رواياته عن ابيه، وابوه لم يرد توثيق صريح به، ولكنه رجل كان فاضلا كبيرا جليلا وجيها الى اخره. بالتقسيم الذي طرحه العلامة رحمه الله أن الخبر صحيح وحسن وموثق وضعيف، هذا خبر حسن ولكنه بالنتيجة معتبر، باعتبار أن والد علي بن إبراهيم لم يوثق صريحا مثل ذلك.
القدماء كانوا علي بن ابراهيم بن هاشم
قلنا ان هذا التقسيم المشهور او الذي اسسه العلامه رحمه الله ولكن الروايه معتبره على كل حال، الصحيح والحسن والموثق ثلاثة أقسام معتبرة، ولذلك أشكلوا على هذا التقسيم. لا أريد أن أخرج عن الموضوع. قال موضوع هريرة وعائشة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة. قال صارت الأمة حرة، يعني الزوجة حرة والزوج عبد. قال أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه. وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها، هي أما متزوجة كانت وهي مملوكة، فاشترتها عائشة، اشترت الزوجة المملوكة فأعتقتها، فخيرها رسول الله وقال إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته. يعني هذا ماذا يعني؟ أن الشراء صحيح، أن عقد بيعها صحيح، أن عقد البيع صحيح، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول الله الولاء لمن أعتق، يعني الشرط فاسد والبيع صحيح. الشاهد هو في الفقرات الأخيرة، فإن البائعين مواليها يعني اشترطوا شرطا فاسدا، وهو أن ولاءها لهم، فقال رسول الله الولاء لمن أعتق، أي أن شرطكم فاسد. فجني أبوجه ما ألف شيء، ولكنه صحيح، يعني البيع، ولكن البيع صحيح، مما يدل على أن فساد الشرط لا يستلزم فساد المشروط، هنا فساد العقد. وفي نص آخر نفس القضية روى الكليني أعلى الله مقامه ثقة الإسلام أيضا في الكافي في قضية بريرة الجزء السادس صفحة 198 الحديث الرابع أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام. السند معتبر صحيح. قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها. فقال رسول الله: الولاء لمن عاد. يعني هذا الشرط فاسد، الولاء لمن عاد. الرواية معتبرة والاستدلال نفس الاستدلال الرواية السابقة، يعني أن العتق صحيح. العتق فرع الملك، والملك نشأ من البيع، يعني البيع صحيح. رغم أن الشرط فاسد، هم اشترطوا الولاء لهم، والرسول قال: الولاء لمن أعطى. الرسول أبطل الولاء لماذا؟ لأنه ينافي حكم الله. هذا حكم، الولاء لمن أعتق ليس حقا، ليس عطية، بل هو حكم. وقلنا أن الحكم إسقاطه بيد الجعل. ذكرنا أن الحكم لا يسقط إلا بثلاثة أمور، خطوة جيدة: إما أن الجاعل يسقطه، وهذا الشرع غير موجود لأنه بذلك، وإما الانتفاء موضوعه، وإما الانتفاء. لا رابع. طبعا بعض القراءة فالولاء للموالي ينافي حكم الله، حيث إن الحكم هو أن الولاء للمعتق، هذا حكم الله، فما خالف ذلك إسقاط لحكم الله، وإسقاط الحكم لا يجوز، غير صحيح. ورغم فساد الشرط لم يحكم رسول الله بفساد البيع، بفساد العقد، يعني أن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد الوصول إلى العقد، إلى فساد العقد. وأيضا نفس حديث بريرة، يعني نفس قضية بريرة، لكن أتيت بأسناد مختلفة. روى الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في الخصال صفحة 190 حديث 262: حدثنا محمد بن حسن بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن حسن الصفار عن أحمد وعبد الله أبي محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عيسى. السند محترم معتبر. كلمة حدثنا بتريح النفسي، ليش؟ لأنه سماعا لا وجادة. حدثنا، والأصل في حجية الحديث السماع لا الوجادة. أشكل بعضهم على الوجادة، وكثيرون أشكلوا على الوجادة، لكن ليس لا تكون الوجادة دائما غير باطلة، يعني مبطلة للحديث. وذكرنا ذلك في لعله في مرة عملنا بحث عن محمد بن سنان أو لا، مش عارف ناسي، لكن في الحديث عن محمد بن سنان الذي كان من أجلاء وكشخص وحديثه متينة، إلا أنه قال: ما رويت وجادة لا سمع على أي حال. وحماد بن عثمان الناب هو نفسه حماد بن عثمان الثقة الجليل، أنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة، نص الحديث، فاشترتها عائشة وأعتقتها، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله. إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فرقت، تقريبا نفس الموضوع. وكان مواليها الذين باعوها قد اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول الله: الولاء لمن أعتق. وأيضا هذه الرواية معتبرة سندا، صحيحة سندا، مضمونا، تدل على أولا فساد الشرط، ثانيا عدم أن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد العقد المشروط. فإذا أولا أن الشرط فاسد، ثانيا أن العقد صحيح. بقرينة، ما الدليل على أن العقد صحيح؟ بقرينة أمره لعائشة بالعتق وصحة العتق، بدليل وأن ثم أن العتق صحيح بدليل تخييرها. يعني لو لم يكن العتق صحيحا لما أصبحت حرة، وحريتها هي سبب تخييرها بين المفارقة والبقاء، تخيير هريرة يعني. وصحة العتق دليلا على صحة التملك، لأنه لا عتق إلا في ملك، والتملك دليل على صحة العقد، عقد البيع. فإذا هذا المضمون قضية هريرة تدل على أن فساد الشرط لا يؤدي إلى فساد. الخبر الثاني: روى ثقة الإسلام الكليني، هو قلنا يعني جمعنا أخبار هريرة بخبر واحد، سميناه خبر واحد، واللي هي عدة نصوص، عدة أسماء جمعناها بخبر، إنه نفس المضمون فجمعناه بخبر واحد، سميناه خبر الأول، واللي هو صار خبر رابع على ما. روى ثقة الإسلام الكليني في الكافي الجزء السادس صفحة 190 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة، فرضها عليه في كل شهر، تعطيني ألف دينار مثلا في الشهر وخذ البيع، الله معك، فرضها عليه في كل سنة، فرضي بذلك المولى، ورضي بذلك المملوك، راضي اثنين بهالشيء، ثم تم عقد البيع، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه، يعني أكثر من الضريبة، في شيء زائد عنده، سوى كان ما يعطي مولاه من الضريبة. قال فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب من الفريضة فهو للمملوك، يعني يتصرف به بالزاد، كلام بالزاد. فقال أبو عبد الله عليه السلام، ثم قال أبو عبد الله أليس قد فرض الله عز وجل على العباد فرائض فإذا أداها فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها؟ يعني سبحان الله الإمام عليه السلام بده يقرب له المطلب، قال له أدك كان عبدك، ما أنت اتفقت معهم يعني هو مهايئ، نوع من المهايات، عبد المهايئ، تتذكروا بالأقسام العبيد المهايا والمدبر والتن، يعني أصعب هذا التن وهو الذي عبد المحض، يعني فهذا يعني يكتسب حريته بثمن، أعطيني هالقد بعد ما تخلصوا الله معك. والمكاتب المهايا والمكاتب، المكاتب يعني يصير كتاب بينه وبين سيده، أعطيني هالقد مال أنت حر. فالإمام عليه السلام كأنما هذا استنكر، هذا عبدي، أنا قلت له أعطيني مثلا دينارا كل شهر فزاد عن الدينار ربحه، يجب أن يكون لي الباقي. فالإمام عليه السلام أراد أن يقربها له، قال أليس الله عز وجل أراد فرض فرائض على العباد فإذا أدوها لم يسألهم عن عما سواها؟ هذه وتعلمنا شيء، هذا تربية لنا أن لا تقول للناس أن هذا حرام وخلص، لا، حاول تقربها لمفهومهم، لقلبهم، لوجدانهم، لفطرتهم، حتى لا ينفروا من الحكم الشرعي إذا كان خلاف قناعاتهم. يعني أعطوا مجال للفطرة البشرية، للعقل البشري، للناس أن تتقبل الأحكام الشرعية حتى يلامس فطرتها، لكن قربوها لهم، أعطوها بشكل يقبلونه، يهضمونه. ولذا هذا تربية لنا، يعني الإمام عليه السلام ما كان مضطرا أن يقول له أليس الله فرض على العباد فروضا فإذا أدوها لم يسألهم عما سواها، كان خلاص هذا جائز خذك به. ولهذا طبعا من قبيل حببوني الى خلقي، حببوني في المسلك، هناك حديث قدسي، حببوني الى خلقي، حببوني في المسلك، وحببوني في بيان التشريعات، ما تكونوا جامدين آلتين في خلص هيك حرام وخلص، يعني هذه تربية لنا هذا النص. قلت له فما ترى للمملوك الذي كان يؤديها إلى سيده؟ قال نعم واجب له ذلك. فما ترى للمملوك أن يتصدق مما اكتسب، يعني الزائد الذي ربحه تصدق واشترى وأعتق هذا المملوك بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال نعم واجب له ذلك، واجب يعني صحيح. قلت فإن أعتق مملوكا مما اكتسب، يعني عبد يحرر عبدا، لاحظوا الاختصار، هو مملوك اشتغل وصار عنده مال زائد، بهذا المال اشترى مملوكا آخر وأعتقه قربة الله تعالى مثلا، فمملوك أعتق مملوكا، فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة إلى لمن يكون ولاء المعتق؟ قال يذهب فيتوالى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، ضمن الجريرة يعني. قلت له: أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق؟ هذه قاعدة. قال: فقال هذا سائب لا يكون ولاءه لعبد مثله. قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: فقال لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد حر. الرواية طويلة شوي، لكن فيها عدة نقاط أحببت أن أقرأها لما فيها من فوائد فقهية وتربوية. وهو صريح هذا النص، فهو بحضور في فساد الشرط، وهو أن يكون ولاء العبد المحرر للعبد المملوك ولا يرثه حتى لو ضمن جريرته، لا يرث عبد حرا حتى لو ضمن جريرته ولا يرث. وهو صريح في صحة العتق التي تقتضي، يعني هو العتق صحيح، يعني هذه الأعمال كلها ناشئة عن عتق، هذا العتق ناشئ عن شراء وبيع، يعني العتق صحيح، عقود البيع صحيحة، عقود شراء العبيد صحيحة، هذا كله لوازم. إذن هو صريح، هو شبه صريح في صحة عقد البيع رغم فساد الشرط. الخبر الثالث روى الكليني في الكافي في الجزء الخامس صفحة 219 عن محمد بن يحيى. طبعا في الحديث السابق في السند قلنا في عمر بن يزيد وهو بياع السابري أو الصيقل، كلاهما لم يوثق ولكنه رجل رمي عنه كثيرا في السند الرواية السابقة. هنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل قال غلام لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت قلت لمولاي بعني ب700 درهم وأنا أعطيك 300، بيعني 700 وأنا مني 300 بس بيعني، وكان يمكن ما بدأش خلاص من سيدي لأي إنسان آخر، ماشي الحال لأي مالك آخر، أعوذ بالله من ذلك. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شيء، عندك شيء فعليك أن تعطيه، وإن لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء، يعني حين الإعطاء حين البيع، يعني يوم شرط يوم الاشتراط إذا كان عندك شيء تعطيه يجب أن تعطيه وإلا ليس عليك شيء. بعض الفقهاء بعضهم قال هو صريح ببطلان الشرط وظاهر بصحة البيع، غايته أن الشرط كان من قبل طرف ثالث هو غير المشتري والبائع، غير المشتري والبائع. لكن إذا تأملنا في الرواية هناك كلام في السند وكلام في المضمون، سنذكر اليوم كلام المضمون والكلام في السند مهم جدا، يعني لم يحتاج الى بحث. سنبحث علي بن الحكم وموسى بن بكر. اثناء بحثنا لموسى بن بكر سنتعرض لعده قواعد تحتاج، قد يحتاج ذلك الى حصه كامله، درس كامل، لكننا سنبحث امورا سنستفيد منها في كل من نبحثه، في كل شخص نفتح فرد. يعني انا هناك بعض الابحاث احيانا اتطرق اليها، فساد الشرطي لا يؤدي الى فساد المشروع في كل العقود، هذا يريحنا في كل العقود، مش مضطرين كل مره نبحث. في مساله موسى بن بكر سيكون لنا ابحاث، يعني سيكون هناك حصه واحده لكن سيكون في ضمنها ابحاث مهمه جدا سنركز عليها. اما مضمون الروايه الانصاف انها اجنبيه عن كلامنا. لماذا؟ لان الذي شرط على نفسه العبد قال بعني ب700 ولك مني 300. طيب العبد هو البضاعه، هو الطرف الثالث، ما قصته لا بالبائع ولا بالمشتري. البائع والمشتري، البائع هو السيد المولى والمشتري شخص آخر، فما علاقته بصحة العقد؟ يعني هذا الإشكال الذي طرحه على نفسه هذا البعض الفقير قال غايته أن الشرط كان من قبل طرف ثالث هو غير المشتري والبائع، وكأنه شيء لا يخدش بالاستدلال، لا يخدش بالاستدلال في مسألتنا. نحن مسألتنا ما هي؟ هل فساد الشرط يؤدي إلى فساد العقد؟ أي شرط؟ الشرط المأخوذ في متن العقد أو مضمونه. أما هذا هو لحاله وعده وقال مني 300، شو له علاقة بالبائع وبالمشتري؟ وما علاقته بالعقد؟ يعني البائع والمشتري أجريا عقدا، هو شخص آخر طرف ثالث قال له أعيدك ب300، هذا أجنبي عن مسألتنا كليا تقريبا، يعني خمارة كليا. هو وعد وعهد أو عقد آخر غير عقد البيع من طرف ثالث، فهذا يخرجه عن مقامنا. قد يقال لي أنه إذا كان هذا الرواية خارج عن مقامنا عن مسألتنا فلماذا ذكرناها؟ نقول أننا ذكرناها تبعا لهم عندما يستدلون بها، وحتى نبين أن خارج أولا عن مسألتنا، وثالثا لما في أبحاث السند من أمور جيدة، يعني جيد أن نبحثها، فهي أبحاث دقيقة وثمينة ومفيدة في مسألة موسى بن بكر وكيفية توثيقه، لأن موسى بن بكر لم يوثقه الكثيرون مع أنه كان من الأجلاء. غدا إن شاء الله نكمل عن موسى بن بكر، عن السند وبقية الأخبار، والحمد لله رب العالمين.